التسهيل في الفقه للبعلي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي.
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توصلنا عند كلام المؤلف في كيفية تطهير النجاسة الحكمية، وقد ذكرنا أن النجاسة نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما العينية فهي ذات النجاسة نفسها، فهي ذات النجاسة كالعذرة والبول ونحوهما. وأما النجاسة الحكمية فهي الأشياء الطاهرة من الثياب والأواني تقع فيها النجاسة، فتكون أو فيكون الإناء أو فيكون الثوب نجسا، يعني متنجسا. فهذه النجاسة يسميها العلماء حكمية، لأنه يمكن إزالتها بغسلها ونحو ذلك، فهذا هو معنى النجاسة الحكمية. نقرأ هذا الفصل. تفضل يا شيخ بندر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتغسل كل نجاسة سبعا: إحداهن بتراب فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم، ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه وهو ما لا يفحش في النفس، وكذا المذي وأثر الاستحاضة والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل هو في كيفية غسل النجاسة الحكمية، وهي الأشياء الطاهرة التي تقع عليها النجاسة العينية، فكيف يطهر؟ الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين النجاسة إذا وقعت على الأرض، أو النجاسة إذا وقعت في غير الأرض. فإن كانت النجاسة وقعت في غير الأرض فإنهم يقولون أنه يجب غسلها سبع مرات، يجب غسلها سبع مرات، ولو تنقل مكان في غسلة أو غسلتين. فلو افترضنا أن نجاسة وقعت في ثوب، فلا بد لأجل أن يكون الثوب طاهرا أن يغسل الثوب كم، أو البقعة التي وقعت فيها النجاسة كم من مرة؟ سبع مرات. فلو غسلنا الغسلة الأولى ثم الثانية فزالت النجاسة، فإن الحنابلة يقولون ما زالت النجاسة الحكمية باقية حكما، ولو زالت عينا. ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، السابعة يصير المغسول ما حكمه؟ طاهرا. والغسالة التي بعده ما حكمه؟ طاهرا. هذه الغسلة السابعة لسبع غسلات. هذه السبع غسلات إحداها بالتراب. ما دليلهم على هذا؟ قالوا قياسا على نجاسة الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي حديث عبد الله بن مغفل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 وعفروه 8 بالتراب. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله أو من حديث أبي هريرة في زيادة إحداهن بالتراب، وهذه الرواية منكرة، تفرد بها رجل يقال له علي بن مسهر وأخطأ في ذلك. والصحيح أن الرواية المشهورة وهي رواية الصحيحة الثابتة هي رواية أولاهن بالتراب من حديث أبي هريرة، أما من حديث عبد الله بن مغفل وعفروه 8 بالتراب. والجمع بينهما أن قوله وعفروه 8 هو أنه جعل الغسلات جزء والتراب جزء، ولا فرق، ولم يتحدث عن الأولى أم الثانية، بل إنه جعل نظر إلى مجموع عدد الغسلات، فمجموع عدد الغسلات 8، ولم يتحدث أيهما أولى أيهما أولا. أما في رواية أولاهن فإنها ابتدأت بالتراب، وهذا هو الأظهر، فيغسله بالتراب يعني في إناء ولوغ الكلب، ثم بعد غسله بالتراب يفيض عليه 7 غسلات بالماء ليكون الإناء بعد ذلك طاهرا ونظيفا. أما رواية إحداهن فهي وإن لم تخالف من حيث المخالفة المعنوية لكنها رواية غير مشهورة، هذا في غسل الكلب. وأما القياس على غسل الكلب في سائر النجاسات فقد مر معك بالأمس أن قياس الخنزير على الكلب محل نظر، لأن ذلك من باب الأمر الذي قد علم علته، وهو أن للكلب في ولوغه أمر من الأضرار التي ثبتت بخلاف سائر النجاسات. أما بعضهم فيقول أن تخصيص ذلك بالكلب تعبدي، والقاعدة أن التعبد لا يقاس عليه، ولكن الواقع أنه ليس ثمة تعبد في هذا، ولكنه حكمة مقصودة لأجل تيقن إزالة الخبث الذي في ولوغ الكلب. والقاعدة أن المظنة تقام مقام الحقيقة، قاعدة فقهية يقولون المظنة تقام مقام الحقيقة حين عدم العلم بها. فأنت إذا ولغ الكلب في الإناء ما تدري يزال ب4 أو ب6 أو ب7 أو ب1، فهذه المظنة وهي من شدة ضرر ولوغ الكلب أقيمت 7 مقام اليقين في الإزالة، فصارت هذا الأمر المظنة تقام مقام الحقيقة، فشدة ولوغ الكلب باقية، فالمظنة بقاؤها ولو زالت في 4 أو 5، لكن غالب الناس ربما لا يحسن الغسل، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة فكأن النجاسة باقية. أما قياس النجاسة الكلب على غيره فمحل نظر. وقد جاءوا بأحاديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تزال النجاسة 7 غسلات، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، ولكن هذا الحديث ليس له إسناد ولا خطام ولا زمام، فعلى هذا فالحديث لا يصح. والراجح هو القول الثاني في المسألة وهو مذهب جماهير السلف والخلف، وهو أن النجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال أثرها. والحنابلة حينما جاءت أحاديث تبين أن النجاسة متى ما زالت بغير سبع غسلات قالوا هذا مستثنى كما سوف يأتي، والراجح عدم الاستثناء. والنجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها، ولا فرق بين وجود النجاسة في الأرض أو وجودها في غير الأرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسماء في الدم، دم الحيض يقع في الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بأن تغسل كم؟ سبع غسلات. وهذا يدل على أن الراجح أن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها ولو بواحدة. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، يعني إن كانت النجاسة على الأرض فيكفي غسل الأرض مرة واحدة إذا علمنا إيش؟ زوال النجاسة. إذا علمنا زوال النجاسة، استدل المؤلف على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بذنوب من ماء فأفرغه عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم طهر المكان بالإضافة والغمر، فدل ذلك على أن الأرض تجزئ ولو مرة واحدة. وهذا هو الراجح وهو قول عامة السلف والخلف، ولكن لا فرق في الأرض من غيرها. وقد جاء في الصحيح البخاري عن ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر، زاد أبو داود وتبول، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. كانت الكلاب تقبل وتدبر، زاد أبو داود وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وجه الدلالة أن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت بالريح أو بالشمس أو بالماء زال حكمها وأثرها. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، يعني أنك إذا أردت أن تغسل الثوب فالغسالة وهو الماء المتساقط من الشيء المتنجس حكمه كحكم مغسوله، فإن كان المغسول طاهرا صارت الغسالة طاهرة، وإن كان المغسول نجسا حكما أو عينا كانت الغسالة نجسة حكما أم عينا. وعلى هذا فعلى المذهب وهو أن تغسل سبع مرات، فلو أزيلت النجاسة مرة أو مرتين أو ثلاث فالغسالة الرابعة التي سقطت من الثوب ما حكمها؟ ما حكمها؟ نجسة. لماذا؟ لأنه على المذهب أن المغسول نجس حكما، نجس حكما. وعلى الراجح تكون طاهرة، لأننا نقول أن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها. ثم قال المؤلف ويرش بول غلام لم يطعم، ويرش بول غلام لم يطعم. أجمع العلماء على أن البول نجس، أن البول نجس. وهل هذا الإجماع مستصحب في بول الغلام الذي لم يطعم ولكن خفف، أم أن بول الغلام طاهر؟ الراجح أن بول الغلام نجس، إلا أنه خفف في طريقة تطهيره، إلا أنه خفف في طريقة تطهيره، وهو أن الغلام الذي لم يطعم، والمقصود بالغلام عند جمهور الفقهاء هو الذي لم يفطم بعد ولم يشتهي الطعام. وعلى هذا فالذي فطم وبدأ يتلهف على الطعام غير الحليب فإنه يغسل أم يرش بوله؟ يغسل. وإذا كان يعطى الكسرة أو الكسرة من الخبز يتلمضها، فهذا هل يقال عنه أنه أكل الطعام؟ نقول لا، حتى يشتهيه، حتى إيش؟ يشتهيه، يعني حتى يتتلهف نفسه لذلك. والمقصود بالطعام هو الحليب، غير الطعام هو الحليب، حليب الصناعي أو الحليب الطبيعي، حليب الحيوان أم حليب الإنسان. فإذا كان لا يأكل أو لا يشرب إلا حليب الأم أو الحليب الصناعي فإنه يرش بوله. فأما إذا كان يشرب السيريلاك، تعرفون السيريلاك ولا ما تعرفونه؟ السيريلاك مثل الحليب لكنه من إيش؟ من البسكوت، من القمح. فإذا كان الطفل يتلحف لشرب مثل هذا فإنه يكون طعاما، فلا فرق بين أن يتلحف لشرب السيريلاك أو أن يتلحف لأكل إيش؟ الكسرة الخبز، كل ذلك طعاما. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. ودليل رشه ما جاء عند أهل السنن من حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع أنه قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: هذا إذا لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. ودليل عدم الطعام من عدمه ما جاء في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال، فدعا بماء فنضحه ثوبه ولم يغسله غسلا. فدل ذلك على أن الغلام إذا لم يطعم فإنه يرش، وأما إذا طعم فلا فرق بين الغلام وغيره. وقد زعم ابن حزم رحمه الله على أن الغلام يرش بوله حتى يبلغ، ولو كان إيش؟ ابن 12 سنة. يقول: لأن الغلام في لغة العرب هو اسم لي لم يبلغ، فالمراهق الذي لم يبلغ يغسل من بوله، يرش بوله، لأن الطعام من عدمه. يقول: ليس في هذا ظاهر، لأن حديث أم قيس إنما حكت واقعة حال، ولكن الظاهر والله أعلم أنه لا بد من أن يكون لم يأكل الطعام. ثم قال المؤلف: ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر. قلنا أن الدم الراجح ما حاله؟ أنه نجس، وهو الدم الخارج من غير السبيلين الراجح أنه نجس، ولكن يعفى عن يسيره. دليل العفو عن اليسير واحد، ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا وجدت على ثوبها دما مصعته بريقها ثم صلت فيه. وجه الدلالة أن المصع مصع النجاسة بالريق لا يزيلها، أن مصع النجاسة بالريق لا يزيلها، وقد قالت عائشة: ثم تصلي فيه، وكان ذلك على مرأى من النبي صلى الله عليه وسلم ومسمع، فدل ذلك على أن أثر النجاسة باق في الثوب، لكنه لما كان يسيرا عفي عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه عصر بترة في وجهه فخرج منها الدم ثم صلى ولم يتوضأ. ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء القائلين بنجاسة الدم، فإنهم قالوا يعفى عن يسيره. إذا ثبت هذا فإنه قد ثبت أيضا عن بعض الصحابة أنه مج دما من فمه فصلى ولم يتوضأ، وهذا قول الصحابة عائشة وابن عمر، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فدل ذلك على أن هذا يستثنى عن يسيره. وما هو اليسير؟ ما حد اليسير؟ بعضهم حد اليسير بأن قال شبر في شبر، كما جاء عن أحمد في رواية، والراجح أن أحمد عندما قال شبر في شبر لأجل أن يوضح ذلك في حق من سأله، وإلا فإن الراجح والرواية الثانية على أن معرفة اليسير من القليل إنما هو بالعرف، فما تعارف وفحش في حق أوساط الناس فإنه صار كثيرا، وما قل في حق أوساط الناس فإنه يكون قليلا. وقول المؤلف وما تولد منه، يعني أنه يعفى في الصلاة عن دم يسير وما تولد من دم يسير، والذي يتولد من الدم اليسير هو إيش؟ القيح والصديد والماء الذي يخرج بعد أو مع الجرح، فهذا عند الجمهور أنه نجس ويعفى عن يسيره لحديث ابن عمر. وقول المؤلف يسير دم طاهر، ما معنى دم طاهر؟ يقولون إن الدم ليس المقصود بأن المكان يكون طاهرا، وليس المقصود بأن الدم طاهر، ولكن المقصود إن دم من حيوان طاهر، والحيوان الطاهر نوعان: مأكول اللحم وإنسان. مأكول اللحم خرج بالإجماع لأن فضلات مأكول اللحم كلها إيش؟ طاهرة، أليس كذلك؟ بوله وروثه طاهر، فكذلك دمه، ما عدا إيش؟ أحسنت، ما عدا الدم المسفوح فهذا يعفى عن يسيره. وأما الإنسان فإن دمه نجس خرج من السبيلين أم لا، ويعفى عن إسيره. وكذلك ما تولد من هذا الدم. ثم قال المؤلف: وهو ما لا يفحش في النفس. يعني كأن المؤلف يقول إن العرف اليسير من عدمه هو ما لا يفحش في النفس، يعني في أوساط الناس، وإلا فإنه ليس المقصود في نفس كل مكلف، لأن بعض الناس موسوس، فلو قلت له شبر في شبر قال لعله أنملة بأنملة، وهذا ليس بصحيح. فإن الناس سألوا ابن عمر عن يسير الأشياء فقال: يسألون عن دم البعوض ويقتلون الحسين. فبعض الناس عنده وسوسة، يخرج من الحمام ويقول: أخشى إن رذاذ البول قد سقط على ثيابي، فيغسل ثوبه كله. لماذا غسل ثوبك؟ قال: لأنه ربما يكون سقط شيء. هل رأيته؟ قال: لا. قلنا: لماذا غسلت الثوب؟ قال: لإقامة المظنة، مظنة الحقيقة. أعوذ بالله، هذا كله من الوسوسة ولا يجوز. وأما ما يقع من ذلك فإن هذا معفو عنه، كما هو قول جمهور العلماء، لأن ذلك مما تعم به البلوى، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكذا المذي. ما معنى وكذا المذي؟ يعني لما كان المذي نجس بالإجماع كما مر، إلا أنه خفف في طريقة غسله وهو النضح، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المذي فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. وأما غسل الثوب قال: انضح، كما في حديث سهل رضي الله عنه ينضحه، أو قال: انضح فرجك. فدل ذلك على أن ذلك معفو عنه. والمقصود بالنضح هو أن يكثر الماء على مكان المذي، فإن كان ثمة جرم باقي فيجب إزالة الجرم، فإذا زال الجرم ثم نضح عليه الماء على البقعة حتى غمره فإن ذلك يعد نوع من النضح، ولا يلزم إيش؟ الغسل وهو الفرق ونحوه، لا يلزم. وعلى هذا فإذا أخذ كفا من ماء ثم نضحه على مكان ثيابه الداخلية فإنه يكون بإذن الله طاهرا ولا يلزم فركه، ولكن إذا كان ما زال رطبا فلا بد من إزالة ذلك الجرم، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وأثر الاستجمار. يعني إيش؟ ما عندنا، عندكم استحاضة؟ وش مكتوب؟ وش مكتوب؟ وأثر ماذي؟ نعم، يقول المؤلف: وكذا المذي وأثر الاستحاضة. الاستحاضة أيها الإخوة دمها نجس، لكن يعفى عن الأثر الموجود في الاستحاضة، لأن الماء الدم قد يكون متجمعا في فرج المرأة فيعفى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش عندما قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، قال: أنعت لك الكرسف. قالت: يا رسول الله إنه أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. ما معنى التلجم؟ التلجم أن تضع ثوبا أو قطنة أو كرسفا على مكان الدم، ثم تلف مكان الدم فيكون كأنه الحفاض، هذا التلجم. ومن المعلوم أن المرأة إذا تلجمت فإنه يبقى أثر الدم في الصلاة إيش؟ الثانية، فدل ذلك على أن هذا معفو عنه. وأما استدلال الشوكاني رحمه الله على هذا بأن دم الاستحاضة طاهر فهذا قول ضعيف، والله أعلم. إذا علم هذا فإنه لا يلزم على الراجح والله أعلم أن تغير المرأة القطن كل صلاة، لأن هذا مما يشق، وكذلك من به سلس بول إذا كان قد وضع على ذكره قطنة فإنه لا يلزم أن يغيرها في كل صلاة، والله أعلم. وكذا أثر الاستجمار، فإن الإنسان إذا استجمر من السبيلين فإنه لو تغوط مثلا فأزال النجاسة بثلاثة أحجار، لأنه لا بد من ثلاثة أحجار، ولو أنقى المحل بأقل من ذلك كما هو مذهب الشافعية والحنابلة كما سوف يأتي، فإن الماء الشيء الموجود الباقي يعفى عنه إذا صعب إزالته بالحجارة، فأثر ذلك معفو عنه والله أعلم. وهذه قاعدة عند العلماء، يقولون ما تعم به البلوى يعفى عنه، ما تعم به البلوى يعفى عنه. الآن يا إخوان اللي يشتغلون، الذين يعملون في الحرفة تجد أن تحت أظفارهم وسخ ولا لا؟ ها؟ أليس كذلك؟ ومن المعلوم أنه لو توضأ فإن ما كان تحت هذا الوسخ لم يصبه الماء، أليس كذلك؟ فهذا ما حاله؟ يعفى عنه. أصحاب الخبازين الذين يعجنون إذا صلى أحيانا يوجد بعض العجين متناثرا في يده، ومن المعلوم أن ما كان تحت العجين ما حاله؟ لم يصبه الماء، فهذا معفو عنه. لماذا؟ لأن هذا مما تعم به بلوى مثل هذا العمل، فالقاعدة أن ما تعم به البلوى يعفى عنه. وأقول هذا هو مذهب أبي حنيفة، اختاره ابن عباس بن تيمية، وكذلك يعفى عن يسير نجاسة يشق إزالتها كما في أثر الاستجمار. ويقال مثل ذلك إذا وضعت المرأة الطلاء الذي يوجد على الأظفار، فإنها إذا أرادت أن تتوضأ فإنها مأمورة بإزالته، فما يتبقى في أطراف الظفر مما يشق إزالته فهذا مما يعفى عنه كما في الخبازين في أثر العجين، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وأثر الاستجمار والخف، فإن الخف إذا وقع أو وطئت النجاسة الخف أو وطئ الخف النجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلكه بالتراب وقال إنه له طهور، كما عند أهل السنة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما الأذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دلك خفه بالتراب فلا بد أن يعلق بعض الشيء من النجاسة في الخف، فدل ذلك على أن هذا مما يعفى عنه، والله أعلم. وهذا من سماحة الإسلام ويسر الشريعة، وهذا فرق بين شدة النصارى أو تساهل النصارى وشدة اليهود. كانت اليهود إذا أصاب
جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض والعياذ بالله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى. وهذا النصارى عندهم رهبانية ليست عند اليهود، لكنهم لا يتوقون عن النجاسة. وأما اليهود فعندهم شدة في الطهارة أشد من النصارى، ولهذا لا تكاد تجد يهودي يبول في المراحيض الذي يقوم فيها الناس، بخلاف النصارى، فالنصارى يتساهلون في البول بخلاف اليهود، فاليهود أنظف من النصارى. ولهذا حتى في الذبائح اليهود أشد من النصارى، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والذيل بعد دلكه. والأولى أن يقول المؤلف: والخف والذيل، والذيل بعد دلكهما، حتى يعود الدلك إلى الذيل والخف، مع العلم أن الذيل لا يدلك، ولكن المؤلف أراد أن يقول والخف بعد دلكه والذيل بعد مروره بأرض طاهرة، هذا مراد المؤلف. وهذا ماذا يسمى عند علماء البلاغة؟ أحسنت، لف ونشر، لف ونشر. وإلا فإن الأولى أن يقول المؤلف: وأثر الاستجمار والخف بعد دلكه والذيل بعد مروره بأرض طاهرة، إلا أنه قال: والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة. أما مرور بالأرض الطاهرة فإن يطهر الذيل، لما جاء في حديث أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يصيب النجاسة ذيلها، فقال: يطهره ما بعده. وهذا الحديث تكلم في إسناده، وذلك لأن أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مجهولة، مجهولة. ولكننا نقول أن هذه الجهالة معفو عنها. يقول الإمام الذهبي: لا تكاد تعرف بعض النساء الموجودات عن اللاتي يروين عن الصحابيات، ولا أعلم فيهن قادح، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن الحديث أيضا له طريق أو شاهد آخر من حديث أبي هريرة، فهذا يدل على أن هذا يقوي الآخر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: باب السواك.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك سنة لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول المنزل بعود أراك ونحوه عرضا، وسن للدهان غبا والافتحال وترا والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر وندف الإبط والتيامن في كل شأنه ونظره في المرآة وتسريح شعره، ويجب الختان إن لم يخف، ويكره القزع ونتف الشيب وسن تغييره بغير سواد.
باب السواك. السواك سنة بالإجماع، سنة بالإجماع، سواء كان ذلك لأجل الوضوء أم لأجل الصلاة، خلافا لإسحاق بن راهوية فإنه أوجب السواك عند الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، والأئمة يقولون أن ذلك سنة، وهذا هو الراجح أن ذلك سنة. والرسول يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل ذلك على أن المقصود بالأمر هنا أمر الوجوب لا أمر الاستحباب. ويتأكد السواك في مواضع، ويتأكد السواك في مواضع كما سوف يأتي بيانها. إلا أن المؤلف يقول السواك سنة، يعني مطلقا في سائر الأحوال والأزمان والأمكنة، إلا لصائم بعد زوال الشمس. والمقصود بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر، فإنه لا يشرع. لماذا فرق المؤلف؟ يقول لأن بعد الزوال تظهر رائحة الفم الصائم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذه الرائحة مرغوبة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يشرع إزالتها لأنها محبوبة عند الله. والجواب على هذا أن يقال الحديث عند مسلم أطيب عند الله يوم القيامة، أطيب عند الله يوم القيامة، كما أن الدم نجس لكنه عند الله يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. فلا يقاس أحكام الدنيا بأحكام الآخرة. الدليل الثاني عند الحنابلة ما جاء من حديث كيسان القصار عن يزيد بن بلال عن علي رضي الله عنه موقوفا أنه قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وجاء أيضا مرفوعا من حديث خباب ابن الأرت إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا حديث ضعيف، فإن في سنده كيسان أبو عمرو القصار وهو حديث ضعيف لا يعول عليه. ولهذا فإن مذهب الحنابلة ليس براجح، والراجح هو القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه يشرع السواك في حق الصائم قبل الزوال وبعده. وقد جاء في حديث عبد الله بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي استاك وهو صائم، والحديث تكلم في إسناده وهو قابل للتحسين. ومما يدل على ذلك وهو أحسن شيء في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، كما رواه مالك في الموطأ والبخاري معلق، وكذلك في رواية لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وجه الدلالة أن الشارع أمر بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، وهذا يصدق في حق الصائم وغيره، فدل ذلك على عدم التفريق، ومن فرق فعليه الدليل ولا دليل. والقاعدة الأفقية تقول أو الأصولية تقول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمرتم بسواك عند كل وضوء، فيصدق عليه أن يكون ذلك في حق الصائم في حق غيره، فدل على أن النبي حينما لم يفصل مع أن الاحتمال قائم بالتفريق، فدل على أن الأصل العموم والله أعلم. ثم قال المؤلف ويتأكد، يعني أن السواك مشروع لكنه يتأكد في مواضع أشار المؤلف إليها بقوله عند الصلاة، عند الصلاة. ودليل ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف والانتباه، يعني الانتباه من قوم من نوم الليل، فإذا انتبه الإنسان من نوم الليل فإنه يشرع له أن يشوص فاه بالسواك، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وأيضا يقول المؤلف عند تغير فم، يعني عند تغير رائحة الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من الليل فإن من المعلوم أن الإنسان إذا قام من النوم فإنه مظنة تغير رائحة الفم، فلا يعلم سنة في هذا إلا لأجل تغير رائحة الفم والله أعلم. ثم قال المؤلف وقراءة، يعني يشرع للإنسان أن يتسوك عند إرادة قراءة القرآن، لما روى الدمياطي في المتشر الرابح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملك لا يضع فاه على موضع في القارئ فما خرج منه شيء وقع في في الملك، ألا فطيبوا أفواهكم بالسواك، ألا فطيبوا أفواهكم بالسواك. وهذا الحديث حسنه الدمياطي في المتشر الرابح وله طرق، ولكننا نقول وإن كان الإسناد تكلم فيه الحفاظ إلا أنه لما جاز وشرع للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتسوك، فإن الحكمة من ذلك أن الصلاة فيها عبادة وقراءة، فدل ذلك على أنه يشرع للإنسان أن يتسوك عند إرادة القراءة بجامع عدم الفارق. والقياس بعدم الفارق في العبادات جائز، لأنه هذا من باب عموم اللفظ، ولهذا يقول ابن تيمية أن القياس بعدم الفارق يقول لم يخالف في ذلك أحد حتى نفاة القياس كالظاهرية، وقد أجمع العلماء على الأخذ به كما حكى ذلك الغزالي والجويني وأبو العباس بن تيمية. وأما أهل الظاهر فإنهم لا يسمونه قياسا ولكنهم يسمونه من الدلالات اللفظية والله أعلم. ثم قال المؤلف ووضوء، يعني يشرع للإنسان أن يتسوك عند إرادة الوضوء، كما روى مالك في الموطأ والبخاري معلق بصيغة الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكذلك عند دخول المنزل، لما روى مسلم في صحيحه أن عائشة سئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل منزله، قالت بالسواك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يلاطف أهله، تقول عائشة فكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه بعد العصر وكان يدنو منهن، يعني أنه كان يقبلهن بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن كم الذي يتأكد، كم حالة، كم قلنا؟ أول واحد عند الصلاة تغير رائحة فم، انتباه، قراءة قرآن، وضوء، دخول المنزل، ستة أشياء يشرع للإنسان أن يتسوك. ومن المعلوم أن السواك إنما هو في الأسنان، لكن يشرع أيضا أن يسوك لسانه، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك ويقول أع وطرف السواك على لسانه. فهذا يدل على أن الإنسان يشرع له أيضا أن يشوص لسانه. ثم قال المؤلف: بعود أراك. المشروع أن يكون السواك بعود رطب من الأراك، من الأراك، وإن لم يكن جاز بكل عود رطب. وقولنا بالرطب لأنه إذا لم يكن رطبا فإنه يؤثر على اللثة، فيكون ضرره أكثر من نفعه. والقاعدة أن الضرر يزال بقدر الإمكان. بعض العلماء قال إن السواك غير مشروع في موضعين، من يذكرهما لي وله مجموع الفتاوى لابن تيمية. من يجاوب؟ لا بد أن يكون اثنين، لو تقول واحد ما أقدر أعطيك المجلد الأول والثاني. بعض العلماء يقول استعمال السواك في حالين خلاف الأولى أو مكروه أو غير مشروع، ما هما؟ عند خطبة الجمعة. أحسنت، اللهم سلم سلم، أحسنت وبارك الله فيك. هديته مجموع الفتاوى لابن تيمية، بارك الله فيك. إذن غير مشروع في حالين: عند الصلاة وهو يصلي يتسوك، هذا خلاف الأولى أو مكروه لأن في الصلاة شغلا. الثاني: والإمام يخطب، فإنه ليس كحال الحصى ومن مس الحصى فقد لغى، ولكن لأجل أنه ينبغي أن يتابع الخطيب كما أشار إلى ذلك الشافعية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: ونحوه، يعني ونحو عود الأراك. وهل يصح التسوك بالأصبع أو بخرقة؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن السواك لا يكون إلا بعود، وأما الخرقة أو الأصبع فإن الذي يظهر والله أعلم أنه يحصل له الأجر على حسب الإنقاء، لأجل التنظف لا لأجل ذات السواك. فإن السواك مرضاة للرب، وهذا لا شأن في الخرقة ولا في الأصبع. وعلى هذا ففرشة الأسنان وإن كانت أحيانا منقية أكثر من السواك فهي مرغوبة من حيث إيش؟ من حيث التنظف، لكن المرضاة للرب لا نقول إلا بدليل، أليس كذلك؟ والدليل إنما ثبت بالسواك، والله أعلم. ثم قال المؤلف: عرضا، يعني طريقة السواك يستاك عرضا بالنسبة إلى أسنانه وطولا بالنسبة إلى فمه. يعني كيف؟ خنجب نطلع السواك هكذا. هذا السواك يقال هكذا. إذن أنا استكت عرض إيش؟ الأسنان طولا من حيث الفم هكذا. واضح؟ أقول كل هذا ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة، والشارع شرع لنا السواك ولم يذكر لنا صفته. والقاعدة الفقهية أن كل عبادة شرعت من غير بيان كيفية صفة دل على أن أي كيفية لأداء ذات العبادة مشروعة. أن كل عبادة شرعت لنا من غير بيان كيفية دل على أن أي كيفية لأداء ذات العبادة هي جائزة. وقل مثل ذلك التسبيح، فإن الشارع شرع لنا أن نسبح 33 وأن نحمد 33 وأن نكبره 33 ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولم يبين لنا الصفة، فدل على أننا لنا أن نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو أن نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا فقس، وعليه فإن الاستياك ليس فيه سنة ثابتة، لكن الأطباء يقولون إن الاستياك طولا أنفع، وذلك باتجاه اللثة إلى الأسنان، باتجاه اللثة إلى الأسنان. وأقول إن كلام الأطباء من باب الأفضلية، لكن لا يقال بالاستحباب، فالاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. أنا قلت هكذا صح؟ الأطباء يقولون هكذا، وأما الفقهاء فيقولون هكذا. وأقول كل ذلك ليس بسنة، حتى ولو قلنا أن كلام الأطباء صحيح، لكن لا يثبت الحكم بالاستحباب إلا بدليل شرعي والله أعلم. ثم قال المؤلف: وسن للدهان غبا. الغب هو مرة دون مرة، لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه، يعني لا يشرع للإنسان كل يوم يسرح شعره مثل المرأة، لأن هذا ترفه. وقد قال عمر رضي الله عنه: شوشنوا وتمعدنوا فإن النعم لا تدوم. لكن أيضا لا ينبغي للإنسان أن يخرج ولم يسرح لحيته ولا شعره إذا كان طويلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. وقد خرج رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رث الهيئة، فقال له: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: من أي أنواع المال؟ قال: من كل أنواع المال يا رسول، من الإبل والبقر والغنم. قال: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكان صلى الله عليه وسلم من رآه يرى الجمال يلوح في محياه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. والاكتحال وترا. الاكتحال نوعان: بالإثمد أو بغيره. فإن كان بالأثمد فإنه سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأثمد أو بالإثمد، فإنه يجلو البصر، وهذا مشروع. عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر، وله ألفاظ أخرى، والحديث إسناده جيد. وأما غير الإثمد فإن الراجح والله أعلم أن ذلك جائز في حق الرجل، وهو ما يسمى بالاكتحال للزينة، فإنه جائز في حق الرجل والله أعلم. والمقصود بالوتر هو أن يكحل عينه مرة من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين واحدة، ثم يعود مرة ثانية، ثم يعود ثالثة، فيكون ثلاث مرات في كل عين. هذا هو السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: والاستحداد. الاستحداد هو استعمال الحديدة لإزالة الشعر، وهذا إنما يكون في حلق العانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، ثم قال: منها الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وغسل البراجم الحديث وتخليل اللحية الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عائشة، وقد تكلم فيه الإمام أحمد، وهذا من الأحاديث التي تكلم فيها الحفاظ على مسلم. والحديث الآخر حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الثاني قص الشارب، فيستحب للإنسان أن يقص شاربه، وقد ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع على أن ذلك فرض، والراجح أن ذلك ليس بفرض بأنه ولكنه مستحب كما هو مذهب جماهير أهل العلم. وأما قص الشارب فإنه الراجح له صفات: الصفة الأولى أن يقص أطراف شاربه إلى شفتيه أو الشفة العليا، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السواك في طرف الشفة ثم قال للمغيرة: قص. الصفة الثانية أن يقص سائر الشارب، سائر الشارب يعني يعمم سائر القص. والقص يطلق على أطراف الشارب أو على كله على الراجح، وبعضهم يقول إن قص الشارب يطلق على أطراف الشارب، وأما سائر الشارب فإنه في حديث آخر، وهو قول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وابن عمر: أعفو الشوارب، حف الشوارب وأعفو اللحى. قالوا: فإن الحف هو في سائر الشارب. واعلم أن الحف ليس هو الحلق. وهل يشرع الحلق؟ الراجح والله أعلم أنه لا يشرع الحلق، فإن الحف شيء والحلق شيء آخر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شاربه، وإنما كان ابن عمر إذا حف شاربه يرى بياض ما تحته، وهذا يدل على المبالغة في الحف. وعلى هذا فإن السنة أن يحف، والحف نوع من التقصير، ولهذا فإن الإنسان إذا غسل إذا حلق رأسه بالمكينة فإن هذا لا يعد ولو كان صفر، لا يعد ولا يعد حلقا، وإنما الحلق بالموسى. فلا يشرع للإنسان أن يحلق شاربه، بل إن الإمام مالك رحمه الله بالغ في ذلك وقال: من حلق شاربه عزل. والحنابلة يخففون في ذلك، والأقرب هو عدم الاستحباب في حلق الشارب، وإنما هو الحف بالمكينة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: وقلم الأظفار، يعني تقليم الأظفار، يستحب للإنسان أن يقلم أظفاره كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة تقليم الأظفار حديث، وما يذكر بعض الفقهاء أنه بالخنصر ثم الوسطى ثم البنصر ثم الإبهام ثم السبابة، كل ذلك لا يصح. فكل صفة قص بها أظفاره جائزة وليس ثمة سنة. واعلم أنه يشرع للإنسان إذا حلق رأسه أو قلم أظفاره أن يدفنها، كما روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عمر أنه كان يدفن السن والأظفار، وذلك لأجل ألا تستخدم في ما يضر الإنسان، ولأجل ألا تستقذر. فإن بعض الناس هداهم الله لا يبالون بذلك، بل إنك ربما تجد قلامة أظفارهم في المساجد وعياذ بالله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد بالدور وأن تنظف وتطيب. ثم قال المؤلف: ونتف الإبط، يعني يشرع للإنسان أن ينتف إبطيه. والنتف يكون بالحديدة مثلا بالملقاط أو بالحلاوة أو بأي آلة، وهذا من باب المبالغة في التنظف. فإن حلق إبطيه من غير نتف جاز، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والتيامن في كل شأنه، يعني يشرع للإنسان أن يبدأ باليمين في كل ما كان فيه تكريم لليمين، ويبدأ بالشمال في كل ما سوى ذلك، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره إذا تطهر، وفي تنعله إذا تنعل، وفي ترجله إذا ترجل. يقول المؤلف: ونظره في المرآة، يعني يسن النظر في المرآة ليزيل ما عسى أن يقع في رأسه أو في لحيته أو في وجهه. وقد جاء عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى وجهه في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الحديث حسنه بعض المتأخرين، ولكن الحديث في سنده ضعف. فإن قاله الإنسان ليس من باب التعبد، ولكن من باب الدعاء أحيانا، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما قوله يستحب، فإن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فالنظر إلى المرآة من باب الأولوية، لكن أن يقال ذلك سنة فالسنة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. ثم قال المؤلف: وتسريح شعره. نعم، يستحب للإنسان أن يشرح شعره، لقول صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. ومن إكرام الشعر تسريحه، وقد قال ابن عباس كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة يسدل شعره، وكانت قريش تفرق، فلما هاجر إلى المدينة وفتح الله عليه مكة كانت اليهود تسدل، وكان صلى الله عليه وسلم يفرق. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وفيها أهل الوثن، فهو إما أن يوافق أهل الكتاب وإما أن يوافق أهل الوثن، فيه طريقة غير هذا، إما أن يسدل وإما أن يفرق، فأحب موافقة الكتاب. فلما فتح الله عليه مكة فزال أهل الوثن، أراد مخالفة أهل الكتاب. وهذا يدل على أن المسلم مطلوب في الجملة بالتميز. والآن دائما يقولون لنا إذا قلنا لا ينبغي التشبه، قال: إيش فيها؟ كل شعر، لماذا تشددون على الناس؟ صح؟ لا يا أخي، ليست المسألة مسألة تشديد، نحن نكرمك بإكرام الله لك بالإسلام، نحن نطلب منك أن تعتز بدينك حينما أعزك الله بالإسلام، بأن تتميز حتى في حركاتك وهندامك. ثم قال المؤلف: ويجب الختان. أما دليل تسريح شعره أيضا فقول عائشة: في ترجله إذا ترجل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يدخل علي رأسه فأرجله وأنا حائض. ويجب الختان. الحنابل يرون أن الختان واجب في حق الرجل وفي حق المرأة، والراجح والله أعلم أنه واجب في حق الرجل جائز في حق المرأة. وأما قولنا جائز في حق المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وجه الدلالة أن النبي بين أن المرأة لها ختان ولكنه لم يأمر بذلك، فدل على جوازه. وأما الرجل فالراجح والله أعلم أنه واجب، لأن ذلك له أثر في طهارته، فيجب عليه إذا بلغ، لأجل أن القلفة التي تكون على الذكر ربما تستجمع بعض القذورات وبعض البول فيكون فيه ضرر. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وقال: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعليه فإذا أراد الإنسان أو قرب منه حال البلوغ فيجب عليه أن يختن، لأجل ألا تبقى بعض القاذورات على ذكره. وأما قبل ذلك فإنه يجوز. وقد قال ابن عباس: كانوا يختنون إذا ناهزوا، يعني إذا بال قرب بلوغهم يختنون. وللوالدين أن يختن ابنه في المهد، وكل ذلك جائز والله أعلم. وبعضهم كانوا يختنون وهم أبناء 7 سنين، وكره مالك 7 سنين لأن ذلك فعل اليهود، فأحب ألا يشابه اليهود في وقت الختان. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس له وقت محدود، فأي وقت فعل جاز، شريطة ألا يتقصد مشابهة أهل الكتاب والله أعلم. قال المؤلف: ويجب الختان إن لم يخف، يعني ما لم يخف ضرر الختان على نفسه، فإن خاف الهلاك أو المرض لأنه ربما لا يعرف ولا يحسن وهو يتمنى وجود طبيب أو ماهر في هذا، فإذا كان يخشى على نفسه فلا حرج حتى يأتي من يحسن ذلك، فإذا كان هو يحسن ذلك فيجب عليه أن يصنع، والله أعلم. ولهذا فإذا وجبت عليه الصلاة والطهارة وجب عليه الختان، وأما قبل ذلك فإنه جائز والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويكره القزع. القزع حلق بعض الرأس وترك بعض، سواء كان حلق بعضه في الأطراف أم في القفا أم في الوسط، واعلم أن المقصود بذلك هو الحلق، وأما تخفيف الجانبين وإبقاء الوسط فإن ذلك جائز ما لم يكن فيه تشبيه أو شبه بالعاهرات أو بالكفار، فإذا لم يكن فيه تشبه فليس ذلك بقزع، خلاف لما يظنه العامة، فإن العامة يظنون أن التخفيف مثل ما يسمى بالتواليد أن ذلك محرم، والصحيح أو مكروه، والصحيح أنه إذا لم يكن فيه تشبه بقص كافر أو عاهر أو عاهرة فإن ذلك جائز، وإن الممنوع هو حلق بعض الرأس أو ترك بعض فإن ذلك من القزع. والمؤلف يقول يكره، والراجح والله أعلم أن ذلك محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلقه كله أو اتركه كله. وهذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب، واعلم أن ما قارب الحلق يأخذ حكمه، فالماكينة هذه تأخذ حكم الحلق والله أعلم، أما المقص فيخفف فيه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: ونتف الشيب، يعني يكره نتف الشيب لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم. والحديث إسناده جيد، وقد قال أنس رضي الله عنه أنه كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، وقال بعضهم إن ذلك محرم لأنه من النمص، والذي يظهر والله أعلم أن الشعر والشعرت أن الشعرة وشعرتين والثلاث ليست من النمص، والمقصود بالنمص ألا يبقى شعر في جهة يقصد بها ذلك، وأما الشعرة والشعرتان فإن ذلك ليس من النمص ولكنه مكروه والله أعلم. ثم قال المؤلف: وسن تغييره بغير سواد. يشرع للإنسان أن يغير البياض الموجود في لحيته ورأسه، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ويستحب للإنسان أن يغير ذلك بالحناء والكتم، يخلطهما، والكتم نبات يميل إلى السواد، والحناء معروف لقول صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: إن أفضل ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وأما الصبغ بالسواد فإن المؤلف يقول: وسن تغييره بغير سواد. فأما السواد فهل هو منهي عنه أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه منهي عنه وهو حرام، كما هو في رواية عند الإمام أحمد، قال عنها النووي، وكذلك مذهب الشافعية قال عنها النووي أنه هو الصواب. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الجمهور وهو مذهب جمهور الصحابة أن تغيير الشيب بالسواد ليس بحرام. وقد قال أنس رضي الله عنه: ورأيت أبا بكر ولحيته قد خضبها بالكتم. ومن المعلوم أن الكتم فيه نوع من السواد. وكذلك كان الحسن بن علي والحسين وسعد بن أبي وقاص يصبغون، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك مكروه، لما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يجدون رائحة الجنة. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، وقد قال الحافظ بن حجر: واختلف في رفعه ووقفه، والأقرب أن الحديث صحيح. وهذا دلالة على الذم، ولكن ليس المقصود بهذا الحديث إن مجرد الصبغ بالسواد هو سبب لدخول الجنة، ولكن هذه صفة ذم لأهل هذا الأمر، وهو أنهم في آخر الزمان يكثر المدلسون ويكثر الكذابون ويكثر الذين يظهرون ما لا يبطنون. فهذا هو المقصود بهذا، فمن صفاتهم أنهم كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. هل نقول أن السمين آثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويظهر فيهم السمن؟ لا، ولكن المقصود أن هذا السمن في أكل بسبب أكل الحرام وعدم أداء الواجبات والأركان، فهذا هو المقصود. وأما استدلال بحديث ما يرويه أبو الزبير المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي قحافة: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فكلمة وجنبوه السواد رواها أبو الزبير عن جابر محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر، وقد اختلف فيه على أبي الزبير، فرواه الأوزاعي وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر، وفيه: وغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. ورواه زهير بن معاوية أبو خيثمة عن أبي الزبير فقال: قلت: هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فدل ذلك على أن أبا الزبير مرة يرفعه ومرة لا يرفعه، فدل ذلك على أن زيادة وجنبوه السواد ليست بمحفوظة كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ. ولكننا نقول أن ذلك مكروه، لأن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هنا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ولعلنا نقف عند هذا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أطلب من الأخ الذي أجاب جزاه الله خير يعطي اسمه الشيخ بندر الفريح الشيخ القارئ حتى نسلم له هديته إن شاء الله، والجوائز إن شاء الله أيضا لكم في الدروس القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير.